صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه. اللهم أدركنا قيامه وأشهدنا أيامه وصل عليه وعليه السلام وعد علينا سلامه. اشتقاق لفظ الجلالة وأن أسماء الله تعالى أوصاف. مما ورد في رواياتنا أن لفظ الجلالة وهو الكلمة المقدسة كلمة الله إنما هو اسم مشتق وليس جامد. الاسم المشتق فرقه عن اسم الجامد في أن المشتق إنما يلاحظ فيه معناه الاشتقاقي. مثلا حينما تقول جاء مثلا كريمون أو شجاعون تسميه بالشجاع أو بالكريم فتقصد أن تشير إلى ذلك الشخص بالإشارة إلى صفة من صفاته أو نعت من نعوته أو فعل من أفعاله. جاء الضارب زيد مثلا، ضارب اسم مشتق ويشار إليه ويلاحظ فيه المعنى الاشتقاق. كلمة الله هكذا مشتق من إله آلهة. آلهة في الروايات ذكر له عدة معاني، من معاني التحير، من معاني الوله، من معاني الفزع، من معاني القصد، وكل هذه المعاني ملحوظة في كلمة الله. فلذا أساس دعوة الأنبياء كانت قائمة على الدعوة إلى الله. من الأساس كانوا يدعون إلى إله لا يرى ولا يتوهم ولا يفهم بالعقول ومنزه عن شبه الخلق. من الأساس كانت الدعوة إلى مثل إلى هكذا إله، وليس إلى مطلق مثلا شخص مثلا كلي منطبق على الكثيرين، لا، إلى عنوان كلي. كان يدعون إلى هذا الإله. والمستفاد من الأحاديث أن هذه المسألة كانت أمرا مفروقا منه عند الرواة وعند الأئمة عليهم السلام، يعني كانت مسألة واضحة. فلذا أنتم رأيتم في رواية هشام سأل عن أسماء الله واشتقاقها، قال الله مما هو مشتق، فهو يسأل عن مبدأ اشتقاق الله ولا يسأل عن أصل اشتقاقه. فكونه مشتقا أمر مفروق منه، إنما يسأل عن مبدأ الاشتقاق. فلذا يقول المستفاد من حديث هشام بن الحكم حيث سأل عن الصادق عليه السلام عن أسماء الله واشتقاقها وخاصة عن لفظ الجلالة، أن اشتقاق أسمائه تعالى كان أمرا مفروغا عنه، حيث سأل عن أسماء الله واشتقاقها ولم يسأل أهي مشتقة أم لا. وقد أوردنا جملة كافية من الأخبار في اشتقاق لفظ الجلالة وشهادة اللغويين وتصريحهم بأنه مشتق من إله في تفسير سورة الإخلاص من أرادها فليراجعه. في تفسير مناهج البيان هنا موجود الروايات وأقوال اللغويين الدالة على أنه مشتق. جيد، هذا البحث إن شاء الله موكول إلى محله، بيان المعاني الاشتقاقية لكلمة الجلالة. أما فيما يخص بموضوع بحثنا، إذا صارت هذه الأسماء مشتقة، إذا صارت أسماء الله مشتقة وملحوظ فيها المعنى الاشتقاقي، التفتوا جيدا، المعاني الاشتقاقية متعددة وليست واحدة. الآن نفس كلمة الله قلنا فيه قريب 10 أو 11 معنى، وكلها هم مقصود ومراد. بعد سائر الأسماء كل اسم يشير إلى مبدأ من المبادئ الاشتقاقية. جيد، هذه المبادئ، مبادئ المشتقات التي اشتق منها أسماء الله جل وعلا، تلك المبادئ هل هو منتزع عن مقام الذات المسمى؟ قلنا مهما رأيتم تعدد وتركيب هذا ليس من مقام الذات، هذا في مقام الأفعال، آثار، تجليات، مخلوقات. إذن هذه الأسماء تشير إلى الله بمبدأ اشتقاقها، وهذه المبادئ كلها من أفعال الله، من تجليات الله، وهذا ما نسميه بالصفات. الصفة هو هذا، انظروا الاسم والصفة متقاربان جدا في المعنى، لا سيما الاسم المشتق. اسم الجامد هم سنقول، اسم المشتق مع كلش واضح. الاسم المشتق مثلا سخل تقول زيد عالم، عالم اسم لزيد، اسم المشتق، اسم الفاعل، صفته العلم. انظر عالم إشارة إلى زيد، مو إشارة مثلا مثل اسم الإشارة مثل ما تشير باليد حينما تقول عالم، هم مثل لا، ملحوظ فيه صفته والذي هو علم، إشارة بمؤونة ماذا؟ مبدأ الاشتقاق. الاسم المشتق يعمل يعني يفيد فائدتين، أولا اسم علامة للمسمى، وهذا لفظ الزيد هم كان يفعل هذا الفعل صحيح، وفيه فائدة ثانية أنه ماذا؟ أنه يبين صفة المسمى، يعني إشارة إلى المسمى بذكر صفته، بذكر صفته. يقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. انظروا هنا من عنده علم الكتاب من أمير المؤمنين، لو كان لو قال وعلي بن أبي طالب لكان إشارة إلى مثلا أمير المؤمنين، لكن ذكره بهذه الصفة، هذا هم إشارة وهم بيان لصفته. إذن الاسم المشتق مثل شأن سائر الأسماء، إشارة للواقع، للحقيقة الخارجية، لكن بامتياز. ما هو امتيازه؟ أنه إشارة للحقيقة الخارجية بملاحظة هذا المبدأ. تعال بنا في أسماء الله: حليم، كريم، عالم، قادر، الله الأفضل أسماء الله، العلي، القدير. كلها إشارة للحقيقة الخارجية الواحد الأحد البسيط الذي لا تركيب فيه ولا يعقل ولا يوهم إلى آخره. ولكن بامتياز، كل واحد من هذه الأسماء إشارة إلى الحقيقة الخارجية بصفة من صفاته، وهذه الصفات هي مبادئ المشتقات. جيد، هذه الصفات التي هي متعددة يمكن أن تكون هو، هل هذه من مقام الذات؟ قلنا التعدد مهما وجد التعدد إنما يرجع لمقام الفعل والخلق، مقام التجلي، وليس في مقام الذات، لأن الذات ما في تعدد. فالصفات أسماء الله في الحقيقة أوصاف وصف بها نفسه. أن أسماء الله حقيقته توصيف الله بما وصف به نفسه. حينما جل جلاله يسمي نفسه مثلا يا عالم، عليكم السلام، حينما يسمي نفسه بعالم أو يسمي نفسه بقادر أو بعلي، في الحقيقة يصف نفسه بالعلم والقدرة والعلو. أو حينما يسمي نفسه بالله يصف نفسه بالألوهية، يعني بأنه مفزع الخالق، بأنه يتحير الخلق فيه لا ينكر ولا يحاط به. المعرفة تكون معرفة ولهية، خصوصية معرفة الله أنها معرفة ولهية. وله يعني ماذا؟ انظروا، أنت تارة عندك شوق لمعرفة أمر ما، تريد أن تعرف شيء مثلا، كلش عندك وله وشوق لكي تعرفه، حينما تعرفه وتحيط به علما بعد يسكن ولهك، لأن أنت بعد صرت عالم به، كلش كلش مشتاق لأعرف مثلا ما هو علم الكيمياء. رحت تعلمت وصلت إلى درجة، بعد خلص، بعد ذاك يقول لي شخص تعال هنالك درس في الكيمياء، تقول أنا بعد ماكو شيء حتى أتعلم، أنا تعلمت كل شيء. عندك شوق لتعرف كيف يعمل هذا الجهاز، تذهب تتعلم، بعد خلاص يسكن ولا هك. صحيح، هذا فيما إذا أنت أنت في الحقيقة تحيط بالمعلوم إحاطة علمية. ولكن إذا كان المعروف كل ما تعرفه هو محيط عليك ولست أنت محيط عليه، من جهة لا يمكن إنكاره، لأن أظهر من كل ظاهر، من جهة لا يمكنك أن تحيط به، فهنا الوله لا نهاية له. يعني كلما تعرفه يزداد ولهك، يزداد شوقك، ما تصل إلى مرحلة في معرفة الله تقول بعد عرفت بعد الله بعد كل شيء، بعد أنا ماكو شيء. رسول الله حينما في المعراج، هنا في المعراج رسول الله يقول الله أكبر، بالنسبة لسيد الرسل وهو في المعراج، الله هو هم متحير، هو هم واله. كلمة الله، اللفظ الجلالة المقدسة، اسم له بلهذا هذه التجلي، هذه الحالة، حالة الوله والتحير والفزع. هذا ليس في الذات، إنما فينا من فعل الله. الوله الذي يحدث فينا صنع الله في نفوس العباد، لأن المعرفة صنع الله بتعريف منه. فأسماؤه صفات وصف بها نفسه، أسماؤه صفات، والصفات في الحقيقة مبادئ اشتقاق هذه الأسماء، وكلها خارجة عن الذات وفي مقام الفعل. فلذا نحن قلنا التعبير بالصفات الذات تعبير غير وارد في الأحاديث. صفة وذعين الذات، كيف يمكن الصفات متعددة والذات واحد؟ لا يمكن. تعبير غير صحيح. لماذا نحن نعبر تعبير غير صحيح بعد ثم نأتي نوجهه بأن لا، إن الصفات متعددة في المفهوم متحدة في المصداق، اللي يترتب عليه إشكالات عديدة مرت ذكره بعدها. لا، هذه كلها أسماء. نعم، إشارات إلى الذات، دلالات على الذات الخارج عن الحدين بمبادئ اشتقاقها بأوصافها التي وصف بها نفسه بهذه الأوصاف. تعبير بصفات الذات فقط هو هذا المعنى المقصود، حتى المتكلمين يقصدون هذا المعنى، يريدون يقولون الله ليس مركب من ذات وكمال، كماله عين ذاته، ليس من كماله خارج عن ذاته، فقط لأجل نفي التركيب. أما أن كون هذه الصفة مع رغم تعدد الصفات التي مبادئ الاشتقاق كلها متحدة مع الذات الواحد من دون لزوم التركيب ولا تعدد في الذات، هذا لعله غير ممكن. فإذا في الروايات وردت أن أسماؤه صفات، صفاته أسماء متقاربة، ما أقول اسم هو الصفة، متقارب، يعني كلاهما في مقام الفعل، في مقام الخلق، في مقام التجلي. الاسم والصفة في اللغة متقاربان من حيث المعنى والمفاد. إذن ليس هذا أمر مثلا تعبد، لا، حتى في اللغة الاسم والصفة متقاربة. فلذا أمير المؤمنين حينما يقول لشهادة كل صفة أنها غير موصوف يستشهد بمسألة لغوية، يقول أنتم في اللغة تجعلون الصفة غير الموصوف. فلذا انظر الآن، تقول صفة الماء البرودة، يعني البرودة ليس هو عين الماء، لكن هل تقول صفة الماء مائية أن يكون ماء؟ هذا ذاته ليس صفته. صفة هذه الخشبة أن تكون مستقيمة، أن تكون مثلا بلون كذا، أما صفته أن تكون خشبة، الصفة دائما مغاير للموصوف. صفة زيد أن يكون عالما، العلم غير زيد، أما صفته زيد أن يكون زيدا لا يقال، لشهادة كل صفة صفة مثل الاسم والمسمى. كيف الاسم غير المسمى؟ علامته زيد ليس هو نفسه زيد. فلذا قلنا ما يذكر في المنطق من الوجودات الأربعة للشيء، هذه الشيء كل شيء له وجود واحد، مو أربع وجودات. سائر ما يذكر من الوجودات علامات على نفس الوجود الخارجي، علامة لفظية أو كتبية أو صورة ذهنية، كلها دلالة على حقيقة خارجية، ليس وجود آخر له. حينما يكتب في ورقة زيد، يعني هذا هو وجود لزيد، اسمه علامته إشارة، والإشارات مو محصورة بثلاثة إشارات إلى، ما شاء الله، مو فقط إشارة لفظية وكتبية، أو لا إشارة تكوينية تارة بريات إشارة لازم. هذا هم وجود زيد؟ لا، إشارة لازم. اسم غير المسمى، الإشارة غير المشار إليه، كذلك الصفة غير الموصوف. كما ليس عندنا أسماء متحدة مع المسمى، كذلك لا يوجد عندنا صفات متحدة مع الموصوف، الصفات كلها متغير مع الموصوف. لكن لماذا المتكلمين قالوا أين الذات، صفات الذات؟ يعني إذا قلت متغير مع الذات، قد يتوهم متوهم أن علمه شيء آخر، الذات شيء آخر. لا، يريد أن يقول إن الله عالم ليس عالم بعلم، يعني علم شيء آخر، كمال آخر، والله فاقد له. لا، يريد أن يقول ماكو تركيب، فقط فيه مفاد سلبي، نفي التركيب. ليس بجاهل وليس مركب من ذات وعلم، لا، فقط هذا. وأما أن العلم المفهوم الذي مفهومه الذهني مثلا، أو مو مفهومه حتى حقيقته، مفهومه غير مفهوم القدرة مثلا، وغير مفهوم الحياة، وغير مفهوم مثلا الكرم، هذه مفاهيم متغايرة، هو مثلا يتحد لا مع الذات. هذه كلها من تجليات ومن آثار أفعاله جل وعلا. انظروا ابن منظور ماذا يقول، يقول اسم الشيء وسمه 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 وسماه، هذه كلها علقات في الاسم. علامته اسم علامة. قال ابن سيده: والاسم اللفظ الموضوع، اللفظ الموضوع على الجوهر أو العرض، لتفصل به بعضه من بعض، يعني بعض الجوهر من بعض آخر، كقولك مبتدئا اسم هذا كذا، وإن شئت قلت اسم هذا اسم هذا كذا، وكذلك سمه وسمه. وقال صاحب القاموس، هذا بالنسبة للاسم، الاسم هو العلامة، هذا في اللغة. تعال بنا في الصفة، الصفة ما هو؟ القاموس يقول: وصفه، يصفه وصفا وصفة نعته، ذكر نعتا له. نعت هم علامة، علامة على المنعوت، نعت علامة للمنعوت، نعته كذا، يعني علامته كذا. جاء من كان، من هو مثلا جواد، من هو كريم، علامته الكرم الجود، نعت علامته. أما النحات فإنما يريدون بها النعت، وهو اسم الفاعل والمفعول، وأما ما يرجع من طريق المعنى كمثل وشبه، أو ما يرجع من طريق المعنى. أقو النعت والعلامة. إذن الاسم فسر بالعلامة والصفة بالنعت. النعت والعلامة مرجعهما إلى أمر واحد، النعت والعلامة. قلت فقط الفارق في ماذا؟ أن الاسم بما هو اسم الذي هو قد يكون جامد قد يكون مشتق، الاسم فقط يلاحظ فيه جهة كونه علامة، تارة مع كونه علامة كذلك علامة بنعته، بنعت ذلك الشيء، بصفة ذلك الشيء. نصب العلامة على الشيء تارة يكون بذكر صفة من صفات ذلك الشيء، والأسماء المشتقة هكذا علامة لله بذكر صفة من صفات الله. قد تقدم في حديث محمد بن سنان أنه قال سألت الرضا عليه السلام عن الاسم ما هو، قال صفة لموصوف. شوف بعد هذا صريح جدا. اسم الاسم قال صفة لموصوف. وتقدم أيضا في حديث علي بن رعاب عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال ومن عبد المعنى بإيقاء الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه. انظروا الأسماء يوقعها على الله كيف؟ بصفات. إيقاء الأسماء بصفاته التي وصف بها نفسه. فإذن الاسم يكون بالصفة، يعني عالم اسم يوقع على الله بصفة العلم، لأنه يعني وصف نفسه بالعلم فيسمى بالعالم. إذن هذا الحديث دليل على أن الأسماء صفات، والصفات تكون مبدأ لإيقاء الأسماء، منشأ لإيقاء الأسماء. فعقد عليه قلبه فأولئك أصحاب أمير المؤمنين عيسى. وروى الكليني عن علي بن إبراهيم عن العباس بن معروف عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال كتبت إلى أبي جعفر السلام فقال إن الأسماء صفات وصف بها نفسه. هذا هو الحديث الثالث، إن الأسماء صفات وصف بها نفسها. فصفوة الكلام أن إن الصفة مصدر مثل عدة، وبمعناه اللغوي يطلق في مورد الاسم، وكذلك الاسم بمعناه اللغوي يطلق في مورد الصفة، كما يقال الصفات أسماء كذلك أسماء صفات. الأسماء والصفات متقاربة في المعنى. نعم، يعني هذا مطلب ثمين، هذا المطلب يعني إذا التفتنا لهذا الأمر بعد كثير من الشبهات والانحرافات بعد تندفع التي انحرف كثير لأجل عدم الالتفات إلى هذه القاعدة، حيث بعضهم قالوا بالتعدد في الذات، بعضهم قالوا بتصور الذات، توهم الذات. لا، تعدد كلها في الأسماء، الصفات كلها أسماء وصف بها نفسه. الله ما لائقة الله فوق هذه الأسماء، مالك لهذه الأسماء، الله مالك لهذه الأسماء لهذه الصفات، ليس هو عين هذه الصفات، الصفات التي مع تعددها فوقه مالك له، ما هو لا. تريدني أن أحيط، تقول كيف لا تعرف علم الله؟ ما أعرف علم الله، فقط أعرف أنه ليس بجاهل. أما ما هو علمه؟ لا، كما لا أعرف ذاته، لا أعرف علمه، لا أعرف قدرته، فقط أعرف أنه ليس بعاجز، وأصفه بهذه الصفات التي كلها تجليات وكلها أفعال ومن صنعه جل وعلا. نعم، أما الاسم في مقابل الفعل والحرف والصفة عند النحاة فاصطلاح خاص، هذا قطعا لا يمكن حمله الاسم في الآيات على الاسم النحوي اللي هو في مقابل الفعل، الصفة تحمل على الصفة النحوية اللي هو اسم الفاعل واسم المفعول، هذا اصطلاح. وقد يكون الاسم والصفة الاصطلاحيان مشتاقان الاسم والصفة اللغويين، قد يمكن، قد إيه نعم، ومن هنا يعلم صحة إطلاق الاسم على الأعيان التي يستدل بها على صانعها. انظر، قلنا الاسم والعلامة، جيد، ف تارة أعيان خارجية علامة على الله، اسم يصير اسم، ليس عندنا الاسم، ليس هو ما اصطلح عليه النحاة أنه اسم، تارة عين خارجي على الاسم والعلامة. فلذا أسماء الله قسم منها أسماء تكوينية، أسماء تكوينية. وليس أسماء لفظية، وهذا ليس مجاز، ليس مجاز. الاسم التكويني حقيقة هو اسم، لأن الاسم هو العلامة، فإذا كان مكون مخلوق عين خارجي بذاته دليل على الله جل وعلا فهو اسم. نحن الأسماء الحسنى في الروايات. أسألك باسمك الأعظم الأعز الأجل الأكرم، ذاك الاسم بعد مو من سنخ الألفاظ، كل تجلي وكل فعل وكل ظهور من الله اسم، كل فعل يعني يدل على الله. دال على الله يصير فعله، أفعال الله على طبقات درجات، فعله الأعظم، اللهم إني أسألك بالتجلي الأعظم. التجلي الأعظم وين؟ الذي هو وظهورك في جبل فاران، ظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين، ربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين أو المسبحين، ذاك التجلي الأعظم فهو اسمه، اسم مطلق العلامة. علامة مثلا شعاع الشمس اسم للشمس، يعني علامة للشمس، سمت. فلذا ومن هنا يعلم صحة إطلاق الاسم على الأعيان التي يستدل بها على صانعها، وإطلاق الصفة على الأفعال والسنن التي يعرف تعالى بها، أو يعرف تعالى بها نفسه ويريهم فيها حكمته وتدبيره. كذلك أفعاله يمكن أن يقال أنه صفاته، لأن بهذه الأفعال يعرف نفسه. صفته أنه يخلق، صفاته أنه يرزق، صفاته يحلم عن عباده، فهو حليم، فهو رازق، فهو خالق، صفاته يرحم بعباده، فهو راحم، أرحم، رحيم. أفعاله أيضا صفات، نفس الفعل صفة ونفسه يصير اسم. هو رحيم بعباده، رحيم اسم، يرحم عباده، رحمة الله رحمة صفة، رحيم اسم، نفس الشيء. ذاك مبدأ الاشتقاق هذا ونفس الكلمة المشتقة. محمد علامة عليه، صحيح. كرم أيضا علامة له. تقول حينما تقول كرم من نعوته من علاماته، كريم هذا أنت في الأسماء الجامدة، تقول أسماء الجامدة، أسماء الجامدة سيأتي. أما الأسماء المشتقة كيف؟ قلت لكم الأسماء المشتق فيه فائدتان: أولا مجرد الإشارة، ثانيا ذكر صفة من صفات ذلك المشار إليه، ليس مجرد إشارة. الاسم الجامد فقط إشارة إليه، مثل ما تشير له باليد، هذا فقط إشارة إليه. أما الاسم المشتق مع أنه إشارة إليه، ذكر خصوصية من خصوصياته، صفة من صفاته في المخلوق. هذه الصفات قد تكون صفات الذات، يعني خصوصية في الذات، لأن تعدد في ذات المخلوق موجود، مخلوق موجود مركب. تقول هذا ذاتا مركب من عقل وشهوة وروح وجسد مثلا، وكرم وغريزة وإلى آخره. أما الله لأن تعدد مو في الذات، فالصفات كلها ترجع، الخصوصيات ترجع لماذا؟ للأفعال. فرق بين صفات الله وصفات المخلوق هو هذا. صفات المخلوق دخيلة في ذاته، ذاته مركب من عدة صفات، فلذا علمه غير قدرته، قدرته غير علمه، نفسه غير روحه، شهوته غير غضبه، متعدد مركب. أما الله ليس هكذا، هو واحد أحد، تعدد في صفاته كلها يرجع إلى تعدد في مرحلة الصنع ومرحلة الخلق. اللهم صل على محمد.